إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإننا في هذه المحاضرة نستعين بالله تعالى في الكلام على موضوع مهم تمس الحاجة إليه، وهو التفريق بين معاملة المبتدع ومعاملة السلفي السني الذي يقع في بدعة. وهذا الموضوع أيها الإخوة من الأهمية بمكان، لما جاء فيه من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، ولعلاقته الوثيقة بقاعدة الولاء والبراء، وهي من أعظم قواعد الإسلام، وقد أدخله غير واحد من الأئمة في أصول السنة التي يذكر فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة، وتكلم السلف فيه كلاما كثيرا، وذكروا فيه الموقف الشرعي الذي يجب على كل مسلم أن يتخذه تجاه أهل البدع. فالأمر مهم جدا، ينبغي لكل صاحب سنة ولكل طالب علم أن يكون حريصا على معرفته والعمل به. موضوعنا بارك الله فيكم ينقسم إلى قسمين أساسيين: القسم الأول معاملة المبتدع، والقسم الثاني معاملة السني الذي يقع في بدعة. فأما القسم الأول الذي هو معاملة المبتدع، فنحتاج أن نتكلم فيه أولا على صفة المبتدع. من هو المبتدع؟ إذا أردنا أن نعرف معاملة المبتدع والموقف الشرعي منه، فإنه ينبغي لنا أولا أن نتعرف على صفة هذا المبتدع. من هو؟ وكيف نستطيع أن نميزه؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا بد أن نعرف أهل البدع أولا قبل أن نعرف الموقف الشرعي منهم. فالجواب عن هذا السؤال أن المبتدع هو كل من خالف معتقد أهل السنة والجماعة في أصل من الأصول العظيمة التي دل عليها النص وانعقد عليها الإجماع، أو خالفهم في جزئيات كثيرة تصلح إذا اجتمعت أن تكون أصلا. هذه صفة المبتدع، من خالف أصلا من أصول أهل السنة، أو خالف في كثرة الجزئيات والمسائل الجزئية، فإنه يكون مبتدعا في هذه الحالة أو تلك. فمثال المخالفة في الأصول، من خالف أهل السنة في الأصل المتعلق بالقدر، فقال إن الله تعالى لا يعلم الشيء حتى يقع، أو قال إن الله تعالى لا يشاء الشر ولا يريده، أو قال إن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد ولا يقدر عليها. فهذه كلها مخالفة في أصل من أعظم أصول السنة، وهو الإيمان بالقدر. فمن خالف في هذا الأصل فهو مبتدع باتفاق السلف واتفاق أهل السنة والجماعة، وهؤلاء هم الذين يقال فيهم القدرية، فالقدرية هم الذين يخالفون أهل السنة في الإيمان بالقدر على هذه الصفة، هم الذين ينفون القدر السابق، ينفون العلم السابق على حدوث الأشياء، وهؤلاء هم القدرية الغلاة الأوائل، وقد كفرهم السلف. وأما الذين ينفون خلق أفعال العباد ويقولون إن الله تعالى لا يريد الشر، فهؤلاء هم القدرية المتأخرون من المعتزلة ومن سار على دربهم، وهؤلاء أيضا مبتدعة باتفاق السلف. فهذا مثال للمخالفة في الأصول. وأما المخالفة في المسائل الجزئية فمثالها تتبع الشواذ والرخص، الذي يتتبع الشواذ والرخص والزلات من أقوال العلماء ويجمعها ويضم بعضها إلى بعض، فيقول بزلة العالم في مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، فينشأ من هذا رقة في الدين ووقوع في الخطأ والزلل، وينسب الباطل إلى دين الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأقوال الخاطئة، وإن كان أصحابها مجتهدين مأجورين على صنيعهم على كل حال، إلا أنه لا يجوز لنا أن ننسب أخطاءهم إلى الشريعة، ولا يجوز لنا أن نتدين بها. فالذي يقع في زلة أو يأخذ بقول خاطئ في مسألة أو مسألتين فمثل هذا قد يعذر، وأما الذي يتتبع هذه الشواذ بحيث يقيم مذهبا كاملا مبنيا على الشواذ والرخص والزلات، فإن هذا يصير مخالفا في جزئيات كثيرة. والمخالفة في الجزئيات الكثيرة تصح أن تكون مخالفة في أصل، لأن هذه المخالفة الكثيرة تنبئ عن وجود خلل في التأصيل، وتنبئ عن وجود الهوى والابتداع في الدين والعياذ بالله. فالذي يتتبع الرخص على الشاكلة التي شرحناها شأنه أنه يريد مذهبا مميعا، ويريد أن يصير دين الله تبارك وتعالى كلأ مباحا لكل أحد، يفعل ما شاء من شاء، فمن أراد أن يشرب الخمر فليفعل، ومن أراد أن يسمع المعازف فليفعل، ومن أراد أن يتعامل بالربا فليفعل، ومن أراد أن يقع في بعض أنواع الأنكحة المحرمة أو في بعض أنواع البيوع المحرمة فليفعل. كل هذا بسبب الأخطاء التي تقع من العلماء عن اجتهاد وتأويل، وهم مأجورون على كل حال. لكن الذي يتتبع رخصهم وزلاتهم على هذه الطريقة يصير في النهاية صاحب مذهب ليس على الجادة، يصير مذهبه في النهاية مبنيا على التمييع الشديد والتضييع الكبير للأحكام الشرعية، ويلبس الحق بالباطل، ويصير متساهلا جدا في دينه، ويقع في الكثير من الذنوب والمعاصي، نسأل الله السلامة. فالمخالفة في كثرة الجزئيات إذن على هذه الشاكلة تنبئ عن وجود خلل في التأصيل، وعن وجود الابتداع والهوى والإحداث في الدين. فمثل هذا يقوم مقام المخالفة في الأصل، ويعد فاعل هذا أيضا مبتدعا، وهذا باتفاق السلف كذلك، كما أنهم اجتمعوا على تبديع من وضع كتابا في الحيل. هناك من أهل الرأي المتقدمين من وضع كتابا في الحيل يذكر فيه الرخص والزلات، فتكلم فيه السلف كلاما شديدا، لأنه وقع في المخالفة التي ذكرناها، وقع في مخالفة في جزئيات كثيرة، حتى أنه صنف كتابا في ذلك، فصار عنده مذهب مستقل كما ذكرنا. فمثل هذا تكلم فيه السلف كلاما شديدا وبدعوه وحذروا منه، كما هو موجود في مظانه. فهذا هو المبتدع. المبتدع بارك الله فيكم هو الذي يخالف أهل السنة، هو الذي يخالف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة في أصل من الأصول أو في جزئيات كثيرة تصلح باجتماعها أن تكون أصلا. هذا هو الجواب عن السؤال الذي نجعله مقدمة لهذا القسم من المحاضرة. إذا قلنا من هو المبتدع، فالمبتدع هو من خالف أهل السنة في أصل من الأصول أو في جزئيات كثيرة. نأتي الآن إلى صلب الكلام في القسم الأول، وهو معاملة هذا المبتدع. إذا تبين لنا أن شخصا من الأشخاص وقع في حد المبتدع الذي ذكرناه، أو كانت هناك طائفة من الطوائف أو جماعة من الجماعات، لو أنه تحقق في فرد من الأفراد أو طائفة من الطوائف الضابط الذي ذكرناه فصار بذلك مبتدعا، فما الموقف الشرعي منه؟ الجواب أن هذا الموقف قد بينه الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، واتفق عليه السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هذا الموقف أيها الإخوة يتمثل في المجانبة والهجر والبراء والإعراض والتحذير إلى غير ذلك من المعاني التي تظهر فيها البراءة من هؤلاء المبتدعة. وهذا كما ذكرت لكم هو ما ذكر في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة على هذا متكاثرة، منها في القرآن قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، وقول الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وقول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهكذا كل آية في القرآن فيها ذم للبدع ومحدثات الأمور، وهذا أمر يطول الكلام فيه جدا. ومن السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قرأ الآية التي ذكرناها آنفا: فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال عليه الصلاة والسلام: يكون في أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. فهذا أمر صريح من النبي صلى الله عليه وسلم بمجانبة هؤلاء الذين ذمهم الله تعالى وهم أهل البدع. ونعرف جيدا القصة الشهيرة، قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم الذين هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم لتخلفهم عنه في غزوة تبوك. فهذه القصة استدل بها العلماء على مشروعية هجر أهل البدع والضلال، مع أن كعبا وصاحبيه رضي الله عنهم لم يكونوا بمبتدعة وحاشاهم، وإنما وقعوا في ذنب وتابوا منه فغفر الله تعالى لهم، لكن العلماء استدلوا بهذه القصة على مشروعية الهجر لمن وقع في مثل هذه المخالفات. ولا شك أن المبتدع أولى بذلك، فالمبتدع أخطر وإثمه أكبر وأعظم. وهذا الأمر بارك الله فيكم هو الذي أجمع عليه السلف الصالح، وهو الذي ذكر في أصول السنة، فلا تكاد تجد كتابا من كتب المعتقد السلفي ومن الكتب التي يذكر فيها مذهب أهل السنة والجماعة إلا وتجد فيه التنبيه على هذا الأصل العظيم الذي هو هجر أهل البدع. والعلماء مصرحون بنقل الإجماع في ذلك كما فعله الصابوني والبغوي وغيرهما، فإما أن يكون هناك نقل صريح للإجماع، وإما أن يكون هناك تصريح واضح بأن هجر أهل البدع من أصول السنة التي يجب التمسك بها ولا يجوز خلافها. ومن تتبع آثار السلف في ذلك فإنه يقف على الكثير والكثير مما يؤكد هذا الأمر، وينصح بالرجوع خاصة إلى كتاب الإبانة الكبرى للإمام أبي عبد الله بن بطة رحمه الله، فإنه ذكر الكثير والكثير من هذه الآثار، وفيها آثار عظيمة تدل على مدى ما كان عليه السلف في هذا الأمر. وتتبع هذه الآثار يؤدي بنا إلى أن موقف السلف من هؤلاء المبتدعة كان يتمثل في صور شتى، فكان يتمثل في الهجر بمعنى الإعراض وترك المجالسة، حتى أنهم كانوا يبالغون في ذلك، فكانوا لا يماشون المبتدع حتى في الطريق، كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: إذا لقيت صاحب البدعة في طريق فخذ في طريق غيره. وكان من مواقف السلف أيضا أنهم يطردون المبتدعة من مجالس العلم، لأنهم ليسوا أهلا لتحمل هذا العلم الشريف، والوقائع في ذلك كثيرة. ومن موقف السلف من أهل البدع أيضا أنهم لا يشهدون جنائزهم إذا ماتوا، ولا يصلون عليهم، وهذا لأهل القدوة، لمن يقتدى به من الناس. فمن كان يقتدى به من أهل السنة، من كان داعية في مكانه، أو من كان ممثلا لأهل السنة والناس تقتدي به وتعرفه، فإنه لا ينبغي له أن يصلي على أهل البدع، ولا ينبغي له أن يشهد جنائزهم. ومن موقف السلف منهم أيضا أنهم كانوا لا يعودونهم إذا مرضوا، وهذا كذلك لما شرحناه آنفا. ومن موقف أهل السنة منهم أيضا أنهم كانوا لا يترحمون عليهم أيضا بعد موتهم، لئلا يعد ذلك من باب الإقرار والثناء عليهم. لكن أصل الترحم على المبتدع جائز إذا كان من أهل الإسلام، إذا لم تكن بدعته مكفرة، أو لم يحكم بخروجه عينا عن ملة الإسلام، فإن الترحم عليه في أصله جائز. وإنما المنكر أن يكون ذلك ديدنا للشخص، كلما ذكر المبتدع ترحم عليه أو أثنى عليه أو دعا له، فهذا يؤدي إلى الوقوع في الريبة، ويؤدي إلى الوقوع في التهمة التي هي مناصرة هذا المبتدع، فهذا أمر لا ينبغي لصاحب السنة أن يقع فيه. والمواقف كثيرة وكثيرة جدا يعرفها من تتبع آثار السلف في هذا الباب. فهذا هو حاصل الموقف الشرعي، بارك الله فيكم، من معاملة أهل البدع. وهذا هو القسم الأول لموضوعنا. نأتي الآن إلى القسم الثاني، وهو معاملة السني إذا وقع في بدعة. وكما تكلمنا في القسم الأول، فإننا نتكلم أيضا في القسم الثاني سواء. نحتاج أن نعرف أولا من هو السني، من هو الرجل الذي يصدق عليه أنه سني. الجواب أن السني هو الذي حقق أصول السنة كلها، أصول السنة التي ذكرنا صفتها منذ قليل لا بد أن تحقق بالكامل، لا يجوز أن يخالف ولو أصل واحد منها، فلا بد من موافقة أهل السنة في جميع الأصول، في جميع الأصول العظيمة الكبيرة التي تتعلق بالمعتقد. يدخل في هذا الأصل المتعلق بالتوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وكذلك الأصل المتعلق بالقدر، وكذلك الأصل المتعلق بالإيمان، وكذلك الأصل المتعلق بالصحابة، وكذلك الأصل المتعلق بالحكام، وكذلك غير ذلك من الأصول التي ذكرها أهل العلم، وذكروا النصوص الدالة عليها في الكتاب والسنة، وذكروا أيضا إجماع السلف عليها. فلا بد من تحقيق هذه الأصول كلها، من خالف ولو في أصل واحد منها فإنه لا يعد من أهل السنة والجماعة، كما ذكرناه آنفا في تعريف المبتدع. فهذا هو السني، من حقق أصول السنة كلها فهو من أهل السنة والجماعة. فإذا عرفنا ذلك، فما هو الموقف من هذا السني إذا وقع في بدعة من البدع؟ لابد أن نعرف أولا، بارك الله فيكم، أن السنة ليست أمانا لصاحبها من الانحراف، بمعنى أنه ليس كل من كان على السنة حينا من دهره ومن حياته فإنه يؤمن عليه الانحراف، لأن الثابت من ثبته الله، والمعصوم من عصمه الله، والموفق من وفقه الله. فليس مجرد تمسك الرجل بالسنة في حد ذاته يعطيه أمانا من الانحراف، بل لابد له أن يستعين بربه سبحانه وتعالى ويكثر اللجوء إليه، ولابد له أن يعرف أنه ضعيف يحتاج إلى معونة ربه وتوفيقه، وأنه لولا توفيق ربه سبحانه وتعالى لما تمسك بالسنة أصلا فضلا عن أن يثبت عليها. فعليه بتقوى الله في السر والعلن، وعليه باجتناب المعاصي ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وعليه بتجديد التوبة والأوبة إلى الله تعالى كلما وقع منه ذنب، وعليه أيضا بالثبات في العلم، عليه أن يكون راسخا في علمه وأن يتمسك بما كان عليه الأولون من الصحابة والتابعين، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله: فقلدهم واسترح. إذا أردت أن تريح وتستريح فإنك تقلد الصحابة والتابعين. وليس المقصود بالتقليد هنا المعنى المذموم، وهذا شيء أجنبي عن موضوعنا الآن، لكن المقصود أنك تتبع السلف، تتبعهم وتتأسى بهم، هذا هو المقصود. فإذا فعل الشخص ذلك واستعان بالله عز وجل ولم يحسن الظن بنفسه، فإن الله تعالى يثبته ويوفقه ويهديه، وهذا هو الموافق لحكمته ورحمته سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل أحكم وأرحم من أن يضل عبده إذا صلح ظاهره وباطنه. فهذا هو الضابط أيها الإخوة، هذا هو الضابط المهم والمهم جدا، لا بد من صلاح الظاهر والباطن على حد سواء، ولا يحصل سوء الخاتمة أبدا لمن صلح ظاهره وباطنه. وأما الذي يقع في الانحراف والعياذ بالله، فهذا إما أن يكون لفساد في ظاهره، وإما أن يكون لفساد في باطنه، وهذا هو الأكثر، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا تنبيه عارض كان لابد لنا أن نذكره في هذا الموضع لأهميته، لأننا نقول معاملة السني إذا وقع في بدعة، فهذا معناه أن السني قد يقع في بدعة فعلا، وقد ينحرف ويضل عن سبيل الله ويزيغ عن الصراط المستقيم. فنحن بحاجة أن نعرف السبيل الذي يمكننا من الثبات على هذه السنة وعدم الانحراف عنها، نسأل الله من فضله العظيم. نأتي الآن إلى صلب القسم الثاني، وهو معاملة هذا السني إذا وقع في بدعة. الجواب بارك الله فيكم عن هذه النقطة أنه لابد لنا أن ننظر في هذه البدعة التي وقع فيها هذا السني، والنظر في هذه البدعة يكون باعتبار، فينظر إليها هل هي ظاهرة أم خفية. نفرق بين هذين النوعين، فالبدعة إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون خفية. والبدعة الظاهرة هي البدعة الواضحة الجلية التي لا يشتبه فيها أحد ولا يجهلها إنسان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ضابطها: هي التي تعرف العوام أنها بدعة. البدعة الظاهرة هي البدعة التي تعرف العوام أنها بدعة، كبدعة الرفض والقدر ونحو ذلك. فهذه بدع يعرفها العوام. لو أنك ذهبت إلى عوام المسلمين فقلت لهم: فلان يسب الصحابة ويشتمهم، فإنهم لا يتشككون في أن صنيعه هذا خطأ وليس من الصراط المستقيم. كذلك لو قلت لهم: فلان ينفي القدر ويقول ليس هناك قدر، فإنهم لا يتشككون أيضا في أن هذا خطأ ومجانب للصراط المستقيم. فهناك بدع واضحة يعرفها الجميع، ولا سيما صاحب السنة الذي نتكلم عليه والذي يفترض فيه أن يكون عالما وملما بهذه المسائل، وهذا أيضا من الضوابط المهمة جدا في الحكم على الأعيان وفي التفريق بين الظهور والخفاء في المسائل الشرعية. فصاحب السنة إذا كان طالبا للعلم مثلا، فإنه يبعد عنه جدا أن يكون جاهلا بمثل هذه الأشياء، فلو وقع في بدعة هذه صفتها فإن الموقف منه يكون على نحو معين. لو كان الرجل صاحب سنة ثم وجدناه مثلا يسب الصحابة ويتنقصهم ويتكلم في حقهم بالكلام السيء الذي لا ينبغي، فهذا أمر ظاهر، هذه بدعة واضحة لا تخفى على مثله ولا يمكن لمثله أن يجهلها. كذلك إذا وجدناه يقول بالقدر أو يقول بخلق القرآن أو ينفي صفة من صفات الله تعالى المشهورة المعلومة كمثل صفة اليدين والعينين والوجه ونحو ذلك، فلو أن السني وقع في بدعة من هذه البدع فإنه عندئذ يكون قد وقع في بدعة ظاهرة، والبدعة الظاهرة كما ذكرنا هي البدعة الواضحة التي لا يجهلها أحد. فما الموقف منه في هذه الحالة؟ كيف نعامله في هذه الحالة؟ الجواب أن الذي كان عليه السلف أن مثل هذا لا يعذر ولا يشترط في حقه إقامة للحجة، بل يبدع مباشرة ويعامل مباشرة بمعاملة أهل البدع التي ذكرناها. فمعاملة أهل البدع التي ذكرناها من الهجر والتحذير ونحو ذلك، كل هذا يسري على هذا الشخص الذي يقع في البدعة الظاهرة. هذا هو الذي كان عليه السلف، ومن تتبع مواقفهم عرف هذا. فانظر إلى رؤوس المبتدعة الأوائل الذين أسسوا الفرق المعروفة من المعتزلة والقدرية ونحو ذلك، ماذا كانوا في أول أمرهم؟ ألم يكونوا على السنة؟ الجواب بلى، لأن الناس كانوا في ذلك الوقت لا يمكن أن ينشأوا على بدعة من البدع. انظر إلى الخوارج، ماذا كانوا قبل وقوعهم في تلك البدعة؟ انظر إلى المعتزلة، انظر إلى واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وأمثال هؤلاء، هل ولدوا من بطون أمهاتهم مبتدعة؟ الجواب لا، بل كانوا على السنة، لم يكونوا يعرفون بأية بدعة، وكان الوقت آنذاك ينشأ فيه الناس جميعا وينشأ فيه المسلمون جميعا على السنة المحضة التي لا شيئة فيها. ومع ذلك لما وقعوا في تلك البدع الظاهرة التي لا يستريب فيها أحد، لما أتوا بتلك المخالفات العظيمة وخالفوا أهل السنة في الأصول الكبيرة الواضحة التي استقر عليها الأمر في الإسلام وكانت معروفة عند الناس أجمعين، فإن السلف لم يترددوا في تبديعهم وفي معاملتهم بمعاملة أهل البدع والضلال. والمثال الشهير الذي نذكره دائما في هذا الموضع هو مثال اللفظية والواقفة في فتنة خلق القرآن. لما استقر الأمر عند الناس على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، حتى صار المسلمون جميعا يعرفون هذا، وقامت حجة الله تعالى في هذه المسألة ونصر أهل السنة وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لما حصل هذا وانتشرت الحجة بين الناس لم يكن يتصور ولا يقبل أبدا أن يأتي شخص بمثل هذه البدع الجديدة التي تمرر من خلالها بدعة المعتزلة والجهمية في القول بخلق القرآن. فنشأ من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهؤلاء هم اللفظية، ونشأ من يقول القرآن كلام الله ونسكت لا نقول هو مخلوق أو ليس بمخلوق، وهؤلاء هم الواقفة. فلما نشأ هؤلاء وأولئك لم يتردد السلف في تبديعهم، ولم يتردد الأئمة في معاملتهم بمعاملة أهل البدع والضلال، لأن المسألة ظاهرة، الحجة فيها منتشرة وقائمة على كل أحد، فلماذا لا يتمسك هؤلاء بجادة أهل السنة؟ فكانت مخالفتهم في هذه الحالة مخالفة واضحة لا تنبئ إلا عن البدعة والضلال والعياذ بالله، ولهذا كان أصحابها يعاملون بمعاملة أهل البدع والضلال. فهذه هي الحالة الأولى أيها الإخوة، الحالة الأولى للسني إذا وقع في بدعة. إذا كانت البدعة ظاهرة على ما شرحناه فإنه يبدع مباشرة ويعامل مباشرة بمعاملة أهل البدع والضلال. نأتي الآن إلى الحالة الثانية، وهي حالة البدعة الخفية. والبدعة الخفية على الضد من البدعة الظاهرة. البدعة الظاهرة هي التي لا يجهلها أحد، فالبدعة الخفية إذن هي التي يتصور فيها الجهل، ويتصور فيها الخفاء والغموض والإشكال. وهذا يكون في المسائل الجزئية التي لا تكون من الأصول الكبيرة. الأصول الكبيرة التي ذكرناها آنفا، الأصل المتعلق بالصفات والقدر والإيمان وما أشبه هذا، هذا كله والحمد لله لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يتطرق إليه الخفاء، هذا في الأصل. وأما في المسائل الجزئية التي نتكلم فيها الآن، كمثل تأويل صفة من الصفات غير مشهورة ولا معلومة، ولم يشتهر فيها الكلام الواضح عن السلف وأهل السنة والجماعة، وكمثل بعض الأحاديث التي يتأولها بعض العلماء إن كانت من أحاديث الصفات أو كانت من غيرها، وكمثل بعض المسائل الأخرى التي يقع فيها الإشكال والغموض، كمسألة خلق الإيمان، هل الإيمان مخلوق أم لا، إلى غير ذلك من المسائل التي تطرق إليها العلماء وبينوها. فهذه المسائل بارك الله فيكم مسائل خفية يلحقها الغموض والإشكال، فمن وقع في بدعة خفية من هذه البدع فإن الموقف منه يكون فيما يلي: أولا، أننا لا نبادر بتبديعه ولا بمعاملته معاملة أهل البدع، لا يبدع مباشرة كما كان عليه الأمر في البدعة الظاهرة، بل هو من أهل السنة والجماعة، يحكم له بحكم أهل السنة والجماعة ابتداء، ليس بمجرد وقوعه في هذه البدعة يبدع، هذا أولا. ثانيا، أننا ننصحه ونبين له ونترفق به ونوضح له المخالفة التي وقع فيها بحسب الإمكان، ونتعامل معه في ذلك بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة، ونصبر عليه كما كان السلف يفعلون وكما علمنا علماؤنا. فلا بد إذن من إقامة الحجة، ولا بد من إقامة النصيحة والبيان، هذا ثانيا. ثالثا، أنه إن وجد العناد بعد ذلك مع النصيحة والبيان وإقامة الحجة، إذا وجد العناد والإصرار وتبين الابتداع والإحداث في دين الله تعالى، فإن السني في هذه الحالة يبدع ويعامل بمعاملة أهل البدع والضلال تماما كالذي وقع في البدعة الظاهرة. لماذا؟ لأن مسائل الأسماء والأحكام بارك الله فيكم مبنية على إقامة الحجة، لا نستطيع أن نحكم على معين إلا بعد إقامة الحجة عليه. فأما في المسائل الظاهرة فلما كانت الحجة قائمة لم نكن بحاجة إلى إقامتها مرة أخرى، وأما في المسائل الخفية فإننا نحتاج إلى إقامة للحجة فيها. وهذا يوجد حتى في مسائل التوحيد والشرك، فالمسائل الظاهرة المكفرات الظاهرة من وقع فيها فإنه لا يعذر، وأما المكفرات الخفية فإنه لا بد فيها من إقامة الحجة. فهذا هو سر المسألة وأصلها، لا بد من مراعاة هذا، لا حكم على المعين إلا بعد إقامة للحجة، هذا هو الدين، هذا هو الذي نزلت به الكتب وبعثت به الرسل، وهذا هو ما ذكره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فمتى تصورنا أننا نحتاج إلى إقامة للحجة فإنه لا بد من إقامتها، ومتى كانت الحجة قائمة وموجودة فإنه لا حاجة إلى إقامتها. فالسني الذي يقع في بدعة ظاهرة لا نحتاج معه إلى إقامة للحجة، فيبدع مباشرة ويعامل بمعاملة أهل البدع والضلال. وأما السني الذي يقع في البدعة الخفية فإننا نحتاج إلى إقامة الحجة عليه لأنها ليست قائمة، فنحتاج إلى إقامتها، ومن ثم ننصحه ونبين له، فإن أصر بعد البيان فقد صدق عليه أنه قامت عليه الحجة، وبالتالي يعامل بمعاملة أهل البدع والضلال. ولابد هنا بارك الله فيكم من الإشارة إلى جانب مهم. نحن فرقنا بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، وبينا أن المسائل الظاهرة هي التي لا يتصور فيها الإشكال والخفاء. فهل القاعدة في هذا الباب واحدة؟ بمعنى أن المسائل الظاهرة هل تكون دائما ظاهرة لا يمكن أن يلحقها الخفاء في أي وقت من الأوقات؟ وكذلك بالنسبة للمسألة الخفية، هل يمكن ألا يلحقها الظهور في أي وقت من الأوقات؟ الجواب لا. كما بين علماؤنا، الظهور والخفاء كما قالوا من الأمور النسبية التي تختلف باختلاف الحال. فهناك مسألة تكون ظاهرة في وقت معين لقيام الحجة فيها وانتشارها وكثرة من يتكلم بها، ولكنها لضعف القائمين بها في وقت ما بعد ذلك، وقلة العلم بها وقلة من ينشرها، تصير خفية غير معروفة. وكذلك المسألة الخفية ربما تكون خفية في وقت من الأوقات، فإذا ظهر الكلام فيها وانتشر وقامت الحجة فيها بشكل عام، فإنها تصير بعد ذلك من المسائل الظاهرة الواضحة. فليست هناك قاعدة واحدة تطبق دائما في جميع الأزمنة وفي جميع الأماكن بالنسبة للظهور والخفاء. فهذا أمر مهم جدا، ولا بد أن نراعيه بارك الله فيكم في معاملتنا مع الناس. ولهذا كان لا بد أن نذكر التنبيه الأخير في مقامنا هذا إن شاء الله، وهو ضرورة الرجوع في هذا الباب إلى أهل العلم. لا ينبغي لطلبة العلم ولا للشباب أن يستقلوا بأنفسهم في هذا الباب الخطير، لأنه كما ذكرنا تنبني عليه أحكام وتنبني عليه مواقف عملية وأمور تتخذ من الشخص الذي يقع في البدع. فلا بد أن نتحفظ جدا في هذا الباب، ولا ينبغي لنا أن نخوض فيه من تلقاء أنفسنا. وقد ذكرنا أن هناك تفريقا بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، وأن الأمر في ذلك يختلف باختلاف الحال، فكيف لنا أن نميز هذا؟ نعم، يمكن التوصل إلى بعض المسائل الظاهرة من خلال الواقع، فمن خلال الواقع يتبين لنا مثلا، يتبين لطلبة العلم أو حتى للشباب، أن هذه المسألة لا يمكن أن يتطرق إليها الخفاء والإلباس. هذا يمكن أن يتصور في بعض المسائل الكبيرة جدا، وأما في بعض الأمور الأخرى فإنه لا بد أن ينظر فيها بدقة. ولهذا كان التبديع موكولا إلى العلماء في مثل هذه المسائل الدقيقة المشكلة التي تحتاج إلى كلام وتحتاج إلى نظر وتأمل. لا ينبغي للشباب أن يطلقوا ألسنتهم في مثل هذه الأشياء، بل ينبغي لهم أن يرجعوا إلى العلماء، وينبغي لهم أن يعتمدوا على أحكامهم وفتاويهم في مثل هذه المقامات. والأخص في ذلك بارك الله فيكم في هذه الفتن التي تقع بين الدعاء، عندما نعرف مثلا عن داعية من الدعاء أنه كان من أهل السنة وعرفنا عنه ذلك وشهد له العلماء، ثم وقع في بعض الإشكالات، وقع في بعض المسائل وفي بعض المخالفات التي تعرف على الساحة الآن ويكثر الكلام فيها. فلا ينبغي للشباب أن يتسوروا هذا الأمر، ولا ينبغي لهم أن يتصدروا له، بل لا بد لهم أن يوكلوا الأمر إلى العلماء، هم الذين ينظرون هل المسألة ظاهرة أم خفية، وهل هذا الرجل يصبر عليه أم لا يصبر عليه، وهل ينصح أم لا ينصح، متى يحذر منه ومتى يؤمر بهجره. كل هذا يخضع لأمور كثيرة ينظر فيها العلماء، من ناحية التأصيل العلمي ومن ناحية الواقع الدعوي الذي يعيش فيه هذا الداعية. فلا بد أن نتنبه لهذا بارك الله فيكم، وعلينا أن نرجع في هذا الباب الدقيق إلى أهل العلم. لا ينبغي لنا أن نخوض في هذا الأمر من تلقاء أنفسنا. وفي الختام نوصي إخواننا جميعا بضرورة التحلي بالأخلاق الحسنة التي تعرف عن أهل السنة والجماعة، والحمد لله، وهم أحق بها وأهلها. ينبغي لنا أن نتحلى بالأخلاق الحسنة والخصال الطيبة، ومن أهمها الرفق. علينا أن نكون مترفقين بأنفسنا، علينا أن نترفق بإخواننا من أهل السنة والجماعة، علينا أن ننصحهم، علينا أن نحرص على الخير لهم. لا ينبغي أن يكون في قلوبنا غل ولا عداوة ولا بغضاء لأحد من إخواننا من أهل السنة والجماعة. وإذا حصل إشكال، إذا حصلت مخالفة أو حصل خطأ، فإننا نعالجه بالرفق وبالحكمة وبالموعظة الحسنة، ونرد الأمر إلى الكبار كما ذكرنا بارك الله فيكم. نرد الأمر دائما إلى الكبار، لا نتسرع في معالجة الأخطاء، لا نتسرع في معالجة الفتن. هذا الذي يحصل بين الشباب لا بد أن يعالج بحكمة، ولا بد أن يعالج بالرفق والموعظة الحسنة. لا ينبغي للشباب أن يتصدروا في معالجة هذه الفتن، فإنها تزداد وتكثر، والشيطان له فيها مجال عظيم يوقع بين الناس التحريش والعداوة والبغضاء. فعلينا أن ننتبه بارك الله فيكم، وعلينا أن نحرص على إخواننا كما نحرص على أنفسنا. والقاعدة العامة بارك الله فيكم أننا نرجع إلى أهل العلم، ونوكل هذا الباب إلى أهل العلم، فإذا تكلموا فيه وكان كلامهم مبنيا على الحجة والدليل فإننا نقبله ولا يسعنا خلاف هذا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما لما فيه الخير. كذلك نستنصح العلماء في كل مشكلة تمر بنا، يعني قد يكون مثلا من إخواننا من هم في بلدة معينة وعندهم أهل بدع، وقد عرفنا صفة المبتدع عندهم من التكفيريين والقطبيين والحزبيين أو الأشاعرة أو الصوفية أو كذا أو كذا، هذا يكون في بلادهم، كيف يتعاملون معهم؟ يستنصحون العلماء في ذلك، لأن الأمر في هذا أيضا ينبغي أن ينظر فيه إلى عدة اعتبارات، ينبغي أن ينظر فيه إلى كيفية معاملة هؤلاء. أما عدم سماع كلامهم فهذا مفروغ منه، لا يسمع كلامهم ولا يجالسون ولا يتخذون أصدقاء ولا أخلاء ولا يتودد إليهم على الإطلاق. لكن في بعض الصور الأخرى التي يكون فيها تسلط لأهل البدع، إذا كانوا مثلا من القائمين على الجهات الرسمية في بعض البلاد، يشرفون على الناحية الدعوية في المساجد ونحوها، فهنا لابد من الحرص ولابد من الحكمة. فبارك الله فيكم، نستنصح العلماء ونستنصح أهل العلم في كل صغيرة وكبيرة تمر بنا، حتى نتجنب الفتن والمشكلات، وحتى نسير على الطريق الصحيح وعلى الجادة السليمة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما لما فيه الخير، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك ومولاه. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.